إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذا ما قصه الله عز وجل في كتابه في ذكر ما جرى ليعقوب عليه السلام وليوسف صلى الله عليه وسلم، وما لحق النبيين الكريمين من الأذى، حيث فرق بين يعقوب عليه السلام وبين بنيه، ولقي يوسف عليه السلام ما ذكرناه في مطلع هذه الآيات. وهذا درس جليل، فإن الأذى لا بد أن يدرك الناس في هذه الحياة الدنيا، ولا ينفك أحد من إيذاء الناس له، لا سيما إن كان من الداعين إلى دين الله عز وجل. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فقوله عز من قائل وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله، أن الأذى وصل ببعضهم إلى حد القتل، كما قال عز من قائل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويشبه أن يكون هذا النبي هو نوح عليه السلام، لما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبيد بن عمير الليثي أنه قال: إن كان نوح لا يلقاه الرجل من قومه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه، فيفيق وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث مجاهد أنه قال كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال ابن مسعود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذه سنة الأنبياء والمرسلين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي أن ورقة بن نوفل لما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، والعداوة يلزمها الأذى. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده أنه قال لم يأت أحد بما جئت به إلا أوذي. فالأذى أدرك الأنبياء والمرسلين والصالحين وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما خرجه الترمذي بسند حسن لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أوذي صلى الله عليه وسلم إيذاء كثيرا. فها هو الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وذاك يقول له صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك وآخرون يطعنون في من أمره، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما آذى المنافقون نبيهم في عرضه في عائشة رضي الله عنها من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فانظر كيف وصل الأذى إلى عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن طمع أن يفر من الأذى فهذا رجل في عقله شيء، فإن الأذى يلزم الناس أجمعين، يلزم المؤمن والمنافق والفاجر والكافر، وأشد الناس إيذاء هم المؤمنون، لأن الله عز وجل افترض على عباده عبوديتين، عبودية في السراء وعبودية في الضراء، فلا بد من وقوع الأذى ليختبر الناس هل يشكرون ربهم، هل يرضون بقضائه وقدره، هل يصبرون على الأذى، هل يحلمون، هل يرضون عن ربهم. فهذا كله يلزمه أن يكون الرجل المؤمن يؤذى في الله عز وجل، فلا ينفك عن الأذى أحد قط، لا سيما إن كان من المؤمنين. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث سلمة بن كهيل، ورواه ابن المبارك في الزهد من حديث طلق بن حبيب وأبو نعيم في الحلية كذلك أنهما قال لو كان المؤمن على قصبة في البحر لقيض الله له من يؤذيه. لو كان المؤمن على قصبة في البحر، أي لو ترك الناس وخلاهم وتخلى وحده في البحر، لقيض الله له من يؤذيه. فلا تطمع ألا تؤذى، ولكن وطن نفسك على الصبر، فهو السبيل الوحيد للنجاة من هذا الباب. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، لأن هذه سنته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الرجل خاسر ولو كان يدعو إلى الهدى ما لم يكن من الصابرين. لهذا قال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وفي سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لماذا؟ لأن الأذى لا تنفك منه، ولو كنت على قصبة في البحر فليس إلا الصبر. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخرج الفريابي في كتاب صفة النفاق والمنافقين عن خيثمة ابن عبد الرحمن وكان قومه يؤذونه فقال: إن هؤلاء يؤذونني، ولا والله ما طلبني أحد منهم بحاجة إلا قضيتها له، ولا أدخل علي أحد منهم أذى فقابلته به، ولا أنا أبغض فيهم من الكلب الأسود، ولم يرون ذلك إلا أنه والله لا يحب منافق مؤمنا أبدا، لا يحب منافق مؤمنا أبدا. فالأذى سنة النبيين وسنة المرسلين وعباد الله الصالحين، ولن ينجو العبد في هذا الباب إلا بمقابلة الأذى بالحسنة وبالصبر على أذى الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها الرجل أنه كما تقدم أن الأذى لا ينفك عنه أحد من الناس، فسبيل النجاة منه أن يصبر الرجل على أذى الناس، فإنه يحصل بذلك عبودية الصبر وعبودية الرضا، وهي أعلى، وفي هذا من رفيع الدرجات ما لا يعلم قدره إلا الله. ثم إنه يدخر حسنات يوم القيامة، ويدخر حسنات المؤذي يوم القيامة، ويستقرض الناس ليوم لا بيع فيه ولا خلال. قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما خرجه ابن المبارك وغيره، قال: من يتفقد يفقد. من يتفقد أي يتطلب معرفة أحوال الناس في الخير يفقدهم، فإن الخير في الناس قليل. وضبطت: من يتفقد يفقد، من يتطلب أحوال الناس يرى أن لا خير فيهم فينحبس عنهم يفقد، فلا يرى في مجالسهم، لأن الناس كلهم أذى. وقد صح بعض هذا عن أبي مسلم قال: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سببتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك. فحيث كان الناس كذلك، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لنوائب الأمور يعجز لفواجعها. ينبغي أن يعد المرء صبرا لما يفجعه من الأمور. إذا أقرضت الناس أقرضوك، إذا أقرضتهم أو قارضتهم أي سببتهم، أسأت إليهم، لم يقابلوك بالإحسان بل قابلوك بمثله. إن قارضت الناس قارضوك، وإن تركتهم لم يتركوك، فإنه لن يسلم من الأذى أحد قط، وإن هربت منهم أدركوك. قيل له: فما تأمرنا؟ قال: أقرض من يوم عرضك ليوم فقرك. أقرض الناس، دعهم يؤذونك في نفسك ومالك وعرضك ليوم الفقر، يوم لا درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث سلمان وغيره أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إن الرجل يجيء يوم القيامة وقد عمل عملا يرجو أن ينجو به، فما يزال يأتيه الرجل يشتكي مظلمة، فيؤخذ من حسناته فيعطاها حتى لا تبقى له حسنة. فيجيء المشتكي يشتكي مظلمة فيؤخذ من سيئاته فتوضع على سيئاته ثم يكب في النار. وما حديث المفلس من الناس ببعيد، أقرض الناس من عرضك ليوم فقرك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.